الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء في القرآن الكريم. ونرحب معكم بفضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم.
سلامكم الله.
الله.
كنا قد بدأنا يعني توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 81 بعد 200، وبإذن الله تبارك وتعالى مع الآية 82 بعد 200 آية الدين. تفضل دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا، وأهلا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. كما قلنا قبل ذلك إن سورة البقرة تسمى بفسطاط القرآن، وذلك لأنها الفسطاط يعني الخيمة الكبيرة التي تضم تحتها أشياء كثيرة، وكأن سورة البقرة ضمت في أثنائها أحاديث عن العقائد والعبادات والمعاملات. بعد أن أنهى ربنا الحديث عن النفقة تحول إلى الحديث عن المداينة، إلى نوع آخر من المعاملات المالية وهي الدين والتجارات. فقال بعد أن تكلم عن النفقة في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وطبعا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وقت الدين بأجل مسمى، هذا يعني التوقيت إرشادي للمؤمنين، يعني ينبغي أن يكون الدين الذي أن يكون المعاملات بالديون أن تكون إلى أجل مسمى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض العلماء يقول إن هذه الآية نزلت في السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقالوا يعني لابد من تحديد الأجل،
يكون الدين أو السلف لأجل معلوم،
السلم إلى أجل معلوم. قالوا هذه الآية نزلت في أحكام السلم، والسلم لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلذلك وافق القرآن ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وافق الحديث ما في القرآن: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طبعا الفاء هنا داخلة على جواب الشرط،
رابطة لجواب الشرط
اللي هو إذا، إذا شرطية يعني وتداينتم فعل الشرط،
أداة الشرط وتداينتم فعل الشرط.
نعم.
فاكتبوه اللي هي جواب الشرط،
وفاكتبوه هذا أول نوع من أنواع توثيق الدين. لأن الآية تتحدث عن ثلاثة أنواع، هذه الآية التي بعدها تتحدث عن أنواع ثلاثة من توثيق الدين: إما الكتابة
إشهاد.
أو الإشهاد. أو إن كنتم على سفر لم تجدوا فرهان مقبوضة،
اللي هو الرهن.
يبقى الدين إما أن يوثق بالكتابة أو بالإشهاد أو بالرهن. فهنا قال فاكتبوه، هذا أول نوع من أنواع توثيق الدين. وطبعا هنا لا يوقف إلا على قوله فاكتبوه،
يعني لا يوقف على إلى أجل مسمى.
نعم،
لأن جواب الشرط لم يأتي بعد اللي هي فاكتبوه،
اللي هي فاكتبوه. نعم.
ولا يوقف على إذا تداينتم بدين.
نعم،
لأن شرط الدين أن يكون إلى أجل مسمى،
إلى أجل مسمى. نعم. وطبعا بعد أن بين أو نبه على أول طرق توثيق الدين، بدأ يتكلم عن أحكام هذا الكاتب، يعني من الذي يكتب. فقال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
يعني ليست مجرد كتابة فقط.
نعم.
وإنما لابد أن يكون الكاتب إيه؟
يكتب بالعدل، يعني بحيث أنه لا يجور على الدائن ولا على المدين. وطبعا وليكتب بينكم كاتب كاتب هنا لم تأتي هكذا جزافا، لأن معروف أن الذي يكتب هو الكاتب، ولكنه قال وليكتب بينكم كاتب، يعني ليكتب أحد من شأنه أن يكتب في مثل هذه الأمور، لأنه يعرف قوانين الكتابة فيها ويعرف الأساليب وهكذا. إن طبعا ليس أي كاتب يكتب، وإنما ليكتب بينكم رجل كاتب أي متخصص في مثل هذه المعاملات وفي مثل هذه المكاتبات، لأنه سيكون أدرى بما يكتبه، فلا يجور على حق الدائن ولا حق المدين.
طيب هنا بدأت الجملة وليكتب، اللام هنا لام الأمر.
لام الأمر، نعم.
يعني كأن يقول الله عز وجل يقول اكتبوا، اكتب أيها الكاتب بالعدل.
هو لام الأمر تعد من صيغ الأمر، لأن الأصوليون ذكروا أن صيغ الآن لصيغ الأمر سبعة، أو أن صيغ الأمر سبعة، منها فعل الأمر والفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر. وعند صيغ الأمر كثيرة، يعني المحدثون جعلوها أكثر من 100 وأكثر من 100 صيغة من صيغ الأمر، منها الفعل المضارع الذي دخل عليه لام الإيه، لام الأمر، فقال وليكتب. طبعا لام الأمر هي اللام الساكنة الداخلة على المضارع المسبوقة بالفاء أو الواو أو ثم، وهي تجزم الفعل المضارع، ولذلك جاء الفعل المضارع هنا مجزوما، وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
إذن هنا الوقف، أول وقف في هذه الآية عند
فاكتبوا، نعم.
ثاني وقف عند إيه؟
بالعدل، نعم.
ولا يأبى، هنا برضو لأن هي،
لأن هي طبعا تدخل على الفعل المضارع فتجزمه،
جزمت الفعل المضارع هنا
وعلامة الجزم حذف الألف، نعم. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني ولا يأبى يعني أحد الكاتبين إذا دعي إلى الكتابة أن يكتب، أن يكتب كما علمه الله، يعني أن يكتب كتابة، إما أن يكون كما علمه الله يعني كشكر لنعمة الله عز وجل أنه أنعم عليه بأنه يكتب وفضله على غيره فليكتب، أو كما علمه الله من أمور تتعلق بكتابة مثل هذه الأحكام فليكتب به.
يعني إذن يعني هنا بعض يعني المتعسفين،
نعم،
تعسف البدء بكما علمه، يعني بدأ ولا يأبى كاتب أن يكتب، وقف هنا،
نعم،
ثم قال كما علمه الله فليكتب.
طبعا احنا قلنا قبل ذلك يا شيخنا ان مسألة صياغة او تغيير السياق في الآيات لابد ان ينتج عن تغيير السياق معنى يصلح، يعني معنى جديد. يعني مثلا الآية تقول ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، معناها لا يأبى رجل دعي الى الكتابة ان يكتب لان الله علمه فليؤدي شكر الله عز وجل، او ان يكتب كما علم امر الكتابة في مثل هذه الامور. وبعدين قال فليكتب وليملي الذي عليه الحق. طيب لو أنه قال ولا يأبى كاتب أن يكتب ثم قال كما علمه الله فليكتب، ما الفائدة التي أفادها السياق؟ ما لم تضف جديدة،
نعم.
السياق المخترع هذا الذي وإن كان ذكره بعض أهل العلم ونص عليه، نص عليه بعض المفسرين،
لكن
إلا أنه بعد الدراسة وجدنا أن هذا السياق الجديد لا يضيف معنى جديدا، وإنما هو يؤدي بالعكس، يؤدي المعنى الذي قبل الذي ورد في السياق الآخر وأقل منه.
نعم.
الأفصح أن أقول ولا يأبى كاتب أن يكتب،
يعني لو كان مثله فلا داعي للتكرير،
صحيح،
وإن كان أقل منه فأقوى
فلا يصلح. الأمر الآخر إن هو يقول كما علمه الله فليه، وكان كاف معروف إن هي حرف جر أو تشبيه، خلاص، والحرف الجر والمجرور حروف الجر منها الكاف، الجر والمجرور حقه أن يتأخر لا أن يتقدم، يعني الجر والمجرور في لغة العرب أصلا حقه أن يتأخر في الجملة ولا يتقدم في الجملة إلا لغرضين، الغرض الأول غرض نحوي، كأن يكون المبتدأ مثلا نكرة على أبصارهم غشاوة، خلاص، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أو الغرض الآخر غرض بلاغي وهو أن يضيف معنى جديدا،
نعم.
هنا لا الغرض هذا تحقق ولا الغرض هذا موجود، يبقى لا يصلح، يبقى نقول ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله.
النص على وقف التعسف هذا الإمام الأشموني في منار الهدى.
نعم.
قال: ومن بدأ بكما علمه الله فليكتب فقد تعسف.
جميل، يعني صرح أنه تعسف.
أنه تعسف.
نعم.
في منار الهدى.
نعم صحيح. وأظن كتاب فضيلتكم البيان الوفي في الوقت التعسفي.
نعم.
استفدتم في شرح هذه هذا الموضوع.
نسأل الله أن ينفع به رب العالمين. طيب هنا إذن الوقف الثالث: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله.
ثم نقف.
نقف. ثم فليكتب.
نعم.
أيضا لم الأمر.
لم الأمر هنا. طبعا فليكتب، ويجوز أن أقف هنا وأقول وليملل الذي عليه الحق، على اعتبار أن جملة فليكتب جملة مكتملة الأركان.
نعم.
ليكتب هو خلاص. طيب يبقى إذن هناك كاتب يكتب، ثم أرشد ربنا تبارك وتعالى إرشادا آخر للتوثيق أكثر. قال وليملل. يملل يعني يملي.
نعم.
ليملل الذي عليه الحق، يعني الذي الدائن أو المدين الذي استلف.
نعم.
هو الذي يملي للكاتب. ليه؟ حتى يكون توثيقا أكثر، يعني حتى لا يكون هناك مجال للإنكار. ده أنت الذي أمليت علي الدين. يعني أنت يا من استلفت مني دينا، أنت الذي أمليت على الكاتب. هذا من باب التوثيق أكثر في المعاملات
يعني
المالية.
الله عز وجل يوثق هذه الكتابة.
نعم.
توثيقا وتأكيدا، لأن يعني تحصل مشاكل كثيرة في مسألة الدين والسلف والأشياء.
صحيح.
دي. لكن من اتبع هدى الله عز وجل وهذه الآية.
نعم.
لآيات الدين فيها آداب المداينة.
آداب المداينة ورعاية شرط. الحقوق.
نعم.
ورعاية الحقوق
العباد.
إن حقوق المالية هذه التي تؤدي إلى النفرة بين العباد. فيقول إن لابد أن يكون الكاتب عالما بالكتابة. ثم الذي يملي على الكاتب هو الذي عليه الحق، حتى لا يسعه أن ينكره بعد ذلك، أن ينكر هذا الحق الذي عليه. يبقى إذن يجوز أن أقول فليكتب ثم أقف
هنا.
وليملي يملل أي يملي
أيضا لم لم الأمر أيضا.
نعم.
وليملي الذي عليه الحق.
الذي عليه الحق.
طب الوقف عند الحق.
ويجوز أيضا أن أقف هنا وأقول وليتق الله ربه، على اعتبار أن كل جملة من هذه الجمل مكتملة في ذاتها، العامل موجود، كل جملة فيها عاملها وفيها معموله.
نعم.
يعني مثلا هنا فليكتب، لم الأمر دخلت على الفعل المضارع فجزمته الفاعل مقدر، وليملي للذي عليه الحق فعله فاعل مفعول. طيب هذه مجزومة كالتي قبلها، لكن الجازم موجود في الجملة نفسها.
نفسها. وليتق
الله، وليتق الله ربه رب. نفس الكلام، العامل والمعمول موجود.
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.
وليتق الله ربه ولا يبخس، بل لابد أن أصل هنا. وإن كان جائز الوقف أيضا لسبب، وهو أن لا
ناهية.
لا ناهية، لا ناهية تجزم الفعل المضارع. فيجوز أن أقول فليكتب ثم وليملي للذي عليه الحق ثم وليتق الله ربه ثم ولا يبخس منه شيئا. وإن وصلت الكل فلا مشكلة.
نعم.
نعم.
فقال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها.
نعم.
أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل، أن يمل هو فليملل وليه بالعدل.
نعم. ده برضو استطراد في بيان أحكام كتابة الدين. طب احنا قلنا القرآن يقول إن الذي يملي هو الذي عليه الحق.
نعم.
طب إن كان الذي عليه الحق هذا سفيها، السفيه اللي هو
يعني لا يحسن التصرف،
لا يحسن التصرف، او ضعيفا. طبعا الضعف هنا يراد به اللي هو يمكن كبر في السن فضعف عقله، الصغير
او صغير،
او صغير صغير السن، او كبير عقله ضعيف. يبقى ان كان سفيها يتصرف بسفاهة وحمق في ماله، أو كان ضعيفا بأن كان شيخا كبيرا أو صبيا صغيرا، إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، يمكن أخرس مثلا عنده خرس، أو لا يستطيع أن يمل لأي سبب، أن يملي لأي سبب من الأسباب، فليملل وليه بالعدل.
وليه يعني مثلا
أبو
يتولى أمور، يعني زي أب
الأب الابن الأكبر الأخ وهكذا. فليملل ولي، بل فاء هنا،
الفاء هنا رابطة
الجواب شرط.
يعني إذا لنا إن، فإن كان إن
نعم.
إن شرطية.
نعم.
فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا لا نقف.
نعم.
أو لا يستطيع أن يمل هو لا نقف.
نعم.
فليملل هي إيه؟
هي جواب الشرط.
جواب الشرط.
طبعا في بعض الناس يقف خطأ، ودي أسمعها في بعض الأئمة،
يمله
يمله، ويعتبر ان هذا يعني ايه من باب يعني اطراب السامعين، يعني يشعر ان الوقف على هو هنا لها ايه، لها رونق كده في ادائه. طبعا هذا خطأ،
العلماء نصر على ان هذا الوقف وقف قبيح، يعني
نعم
لا يصلح،
لان طبعا فليملل هي جواب ان، فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله هو فليملل وليه بالعدل.
قرأ ابو جعفر المدني
نعم
بسكون الهاء أن يمل لهو،
يمل لهو صح.
نعم. وباقي القراء بالضم، أن يمل لهو بضم الإيه.
نعم. نعم. وطبعا هنا تكرر العدل مرة أخرى، قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق.
نعم.
إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
بالعدل. نعم.
يبقى إذن لابد أن يكون هناك عدل في الكتابة. طيب هو لما قال وليملل الذي عليه الحق لم يقل وليملل بالعدل. لماذا؟ لأنه هو أصلا ضعيف، هو دائم، هو أخذ المال،
وليه الذي يملل بالعدل،
وليه، لأن الولي وليه سيكون حريصا على هذا الرجل اللي هو من كان تحت ولايته. إما أن يكون يعني ربما يحن لضعفه أو لعجزه أو لخرسه أو لسفاهته، فإما أن يجور عليه أو يجور على الإيه؟ على الدائن. فلذلك كرر قال وليملل وليه بالعدل.
نعم. نورك الله فيك. قال واستشهدوا، أنا سبت توثيق زيادة، واستشهدوا شاهدين من رجالكم.
طبعا دي الأمر الثاني، التوثيق الثاني من توثيقات الدين.
إذن الأول أول توثيق اللي هو إيه؟
الكتابة.
الكتابة وبعدين الشهادة وبعدين الرهن.
الرهن. والكتابة الذي يملي على الكاتب هو صاحب الحق أو وليه بالعدل. طيب واستشهدوا، ده توثيق آخر، واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
استشهدوا السين هنا للطلب، طلب
الطلب، يعني اطلبوا شهيدين،
تحلي الشاهد العدل يعني.
وطبعا طبعا صحيح، استشهدوا شهيدين اللي هو اشترى اللي هو اكتملت فيهما شروط الشهادة.
نعم.
أن يكون عدلا غير فاسق غير مخروم المروءة غير مثلا، يعني توفرت فيه شروط الايه، الشاهد العدل.
الشاهد
طبعا لابد أن يكون رجلا. استشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم.
طيب فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
طبعا فإن لم، الفاء هنا شرطية، فإن شرطية. وجواب الشرط
فرجل وامرأتان.
فرجل وامرأتان.
لكن إيه؟ الوقف عند فرجل وامرأتان والبدء ممن ترضون من الشهداء خطأ، لأن
نعم صفة
بتصف الإيه،
ممن ترضون جملة صفة.
أي نعم.
تصف الإيه، الشهود. فإن لم يكونا رجلين، لأن في مثل هذه الشهادات المرأتان برجل. لماذا؟ هل لأن المرأة مثلا لا تستأمن؟ لا، هذا خطأ كما يفهم بعض المستشرقين ويطعن في الإسلام بمثل هذا. يقول إن الإسلام جعل شهادة الرجل بامرأتين، وهذا يعني ذكورية وتغليب لجان. لا، طبيعة المرأة الجسدية وطبيعتها العاطفية وتغير أمزجة المرأة. وطبعا المرأة سريعة التغير المزاج بخلاف الرجل. يعني المرأة سريعة التغير ليه؟ بسبب ما يعتريها من الحيض والنفاس والأمور هذه التي تعتري النساء. والأمر الآخر أنها كثيرة النسيان، كثيرة النسيان.
نعم.
والأمر الأشد اللي بسببه عبر بقوله أن تضل، ولم يقل أن تنسى إحداهما، أن تضل، إنما قال أن تضل. ليه؟ لأن المرأة تغلب عليها العاطفة، ربما لو بكى أحد أمامها تحن له وتضيع الحقوق.
نعم.
فلذلك قال أن تضل إحداهما. يبقى إذن المرأتان برجل ليس لأن المرأة لا تستأمن أو لضعفها، لا، وإنما لطبيعة تغير أمزجة المرأة، لطبيعتها الفسيولوجية كما يقولون، لطبيعتها العاطفية، لطبيعتها أنها تنسى كثيرا. فلذلك قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
طيب البدء بأن تضل إحداهما فتذكر
طبعا
إحداهما
هي أن تضل هنا
بمعنى
لئلا تضل. وأنول الفعل بعدها في تأويل مصدر يعني رجل وامرأتان لئلا تضل إحداهما أو مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومثل هذا الأسلوب لابد أن أصله بما قبله، لأن أن لا يبدأ بها إلا إذا أولت وما بعدها بمصدر وكان في محل رفع على الابتداء،
زي وأن تعفو
وأن تعفو وأن تصبروا وأن تتقوا. لكن هنا لا، هنا علة لما قبله. لماذا امرأتان أن تضل إحداهما؟
لئلا تضل إحداهما فتذكر
أو مخافة أن تضل إحداهما. والضلال هنا ليس معناه الضلال اللي هو ضد الهداية، هو النسيان.
طيب هنا بقى تكرير إحداهما،
نعم،
في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى،
نعم، يعني على اعتبار أن كل امرأة أن كل واحدة منهما شاهدة، لأن لو قال أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى هنا يبقى اعتبر أن الشاهد في المرأتين واحد
اللي
فقط
اللي
لا تذكر، وأن الأولى مجرد مذكرة لها. لا،
لكن هما
كلاهما يصلح للشهادة وكلاهما يصلح للنسيان، فإن نسيت أحدهما ذكرتها الأخرى.
إذن تكرر إحداهما،
نعم،
يعني
لبيان، نعم،
يعني تناسب مع القرآن،
لبيان أنهما أصل، أن كل واحدة منهما أصل في الشهادة وأصل في النسيان. يعني هو أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى،
يعني الاثنتان ممكن،
الاثنتان أصل في الشهادة
وممكن أن تضل،
والاثنتان أصل في النسيان.
نعم،
فإن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى، إن ضلت الأولى ذكرتها الثانية، وإن ضلت الثانية ذكرتها الأولى. لكنه لو قال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، يبقى جعل الشاهدة الأصلية واحدة والأخرى ما هي إلا مذكرة، وجعل النسيان يعتري واحدة دون الأخرى. يعني كأن التي تذكر هذه لا يعتريها النسيان.
سبحان الله، يعني ألا يعلم من خلق
سبحانه وتعالى،
واللطيف الخبير. يعني كون أن الله عز وجل يختص الرجال بمهمات معينة والنساء يعني كذلك،
لا، سبحان الله، توزيع المهام على الناس
من حكمة الله عز وجل،
صحيح،
ومن لطفه بالله.
وهذا في الرجال اصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابو ذر وقال ساله الاماره، قال انك ضعيف وانها امانه وانها خزي وندامه يوم القيامه. يعني لا، انا لا امنعك من الاماره يا ابا ذر لانك رجل لست مؤتمنا، لكن لها رجالها.
لها رجال.
كل ابو هريره كان محدثا،
يعني
كان محدثا، ابي بن كعب كان قارئا، ابو بكر وعمر كان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد مكلف بمهمة في هذه الحياة يقوم بها.
أفرضكم زيد وأقرأكم أبي،
صحيح،
وأعلمكم بالحلال والحرام
معاذ. سبحان الله،
يعني هو كل
توزيع التخصصات. وإحنا عندنا مثلا ناس متخصصون في السنة، وناس في القرآن، ناس في السيرة، ناس في الفقه، ناس في اللغة، وهكذا. فهنا قال أن تضل إحداهما فتذكر
إحداهما
ليدل على أنهما أصل في الشهادة وأصل في التذكير.
نعم.
فلو قال أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى فقد جعل التي تضل واحدة وأن الأخرى لا تنسى، وواحدة هي التي تذكر فقط. لكن أراد أن
لمسة طيبة جدا، يعني إن هي تكرر إحداهما في، سبحان
نعم.
الله.
وطبعا الوقف على فتذكر إحداهما الأخرى، يعني نبدأ من قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى،
يعني
ثم نقف.
نعم، من يفتح عليك. أيضا هذا نستفيد منه أن أيضا في وقوف تعسفية يقفها بعض القراء،
نعم،
يعني مثلا يقول لمن الملك اليوم، وبعدين يقول لك الملك اليوم لله الواحد القهار،
صحيح.
طيب إيه سبب التكرير هنا؟ لو أنا التكرير فيه فائدة لكررها القرآن،
نعم، مثل وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر، نعم،
إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر،
كررها،
نعم، لفائدة،
صحيح،
بلاغية ومقصودة،
نعم.
لكن أن يضيف الإنسان شيء ويبدأ بكلام ويكرر دون، يعني
لا بد لها قواعد ولها أصول.
نعم.
السياق هتغير السياق، بل لابد أن ينتج عن هذا السياق معنى بلاغي، أو تتجنب منه من تغيير هذا السياق مثلا الوقوع في خطأ نحو.
ثم يعني أن القارئ يرجع إلى أهل التخصص في،
صحيح،
هذا.
نعم.
يعني سبحان الله. طيب هنا ولا قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
نعم يعني ولا يأبى
أيضا هنا لا إيه؟
ناهية يعني إذا دعي الشاهد إلى الشهادة فلا يأبى أن لا يقبل الشهادة. لماذا؟ لأنه يعد ضامنا، إن الشاهد كأنه ضامن يعني
هذا في الموضع هذا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
نعم.
وبعد قليل ولا تكتموا الشهادة.
ولا تكتموا الشهادة يعني إذا طلبتم للشهادة فلا ترفضوا.
نعم
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ونقف هنا وقفا كافيا.
نعم. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
ده إعادة في يعني سبحان الله تشديد في أمر الدين حتى لا يقع شقاق بين العباد. يعني لا تسأموا يعني لا تملوا.
نعم.
يعني لا تملوا أن تكتبوا الدين صغيرا كان أو كبيرا إلى أجله. كرر إلى أجله مرة ثانية ليدل على أن كتابة الدين إلى الأجل أمر ضروري. نعم. حتى تحفظ حقوق العباد.
سبحان الله. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، وبدأ بصغيرا.
نعم.
قبل كبيرا.
اعتبرني يقول لك يقول هذا دين صغير. لا 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 مانع أن لا أكتبه. لا لا بد أن يكتب.
صغيرا أو كبيرا. طبعا هنا حمزة من القراء.
نعم.
أن تضل قرأها بالكسر. إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
طبعا على قراءة حمزة يجوز أن أقف أن أبدأ بأن تضل بإن تضل. يعني أقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ثم أقف ثم أقول إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
يعني
الأخرى.
على قراءة حمزة ممكن نقف عند الشهداء وإن
نعم.
تضل إحداهما
على اعتبار أن إن شرطية. وتضل فعل الشرط، وطبعا هو مجزوم بس هنا، لكن هنا اللام مفتوحة لالتقاء الساكنين.
هنا طبعا حمزة يرفع فتذكره.
فتذكره. طب لماذا رفعت مع ان جواب الشرط مجزوم؟ قالوا لان الجواب ليس هو الفعل، وانما هو جملة اسمية. ان تضل احداهما فهما تذكر احداهما الاخرى، او فهي تذكر احداهما الاخرى.
فهي تذكر. نعم. باقي هنا القراء طبعا ابن كثير وابو عمرو ويعقوب بسكون الذال فتذكر.
نعم.
بسكون وتخفيف الكاف.
نعم.
والنصب فتذكر احداهما. والباقون كحفص.
نعم. هو القراءه اللي فيها اختلاف بين العلماء الوقف هي ان تضل اذا كانت ان يبقى لابد ان توصل، على قراءه حمزه ان فيجوز ان اقف قبلها وابدا بان على اعتبار انها شرطيه وما بعدها فعل وجواب.
نعم. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله.
نعم.
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
طبعا ذلكم أي ذلكم الذي مضى من كتابة الدين ومن الإشهاد على الدين ومن تطبيق الأحكام الواردة المذكورة السابقة. أقسط عند الله يعني أدعى إلى العدل والإقساط، الأقسط اللي هو العدل.
وأقوم
للشهادة يعني شهادتكم هذه أقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابوا يعني لألا تقعوا في الشك والارتياب، لأن المعاملات المالية أكثر المعاملات توقع الشك بين الناس. فإذا وثقت توثيقا شديدا فهو أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
طيب هنا يعني ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، هذه الثلاثة.
نعم. الأولى أن أصلها
لا يوقف عند مثلا ذلكم أقسط عند الله وبعدين وأقوم للشهادة وبعدين وأدنى لارتاب. طبعا كل هذا
متعلق بذلك. يعني لا يصلح أن أقول ذلكم أقسط عند الله ثم أقول وأقوم للشهادة وأدنى. نعم. إن كانت جمل لكنها كلها متعلقة بذلك.
نعم. بذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب.
نعم.
إلا أن تكون تجارة أو تجارة حاضرة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم.
طبعا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. طبعا هنا إلا قد يمكن أن أجعلها على قول جمهور المعربين أنها استثناء منقطع. لأن التجارة ليست من جنس الدين.
نعم.
فيقول إلا أن يبدأ، يجوز أن أبدأ بها.
يبدأ بها.
أقول إلا أن تكون تجارة حاضرة. حاضرة هنا صفة لتجارة. تديرونها بينكم صفة ليه؟ لتجارة. فليس عليكم الفاء هنا، الفاء هنا متعلقة بالاستثناء.
أيوه.
كأنها تشبه الفاء الداخلة على جواب الشرط، وكأن المعنى إيه؟ إن كانت تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه.
طبعا هو عاصم من القراء. نعم. الذي قرأ تجارة بالفتح.
نعم.
أساس أنها خبر كان.
خبر كان نعم.
وتجارة تجارة
على اعتبار أن كان هنا تامة.
كان هنا
تامة يعني إلا
على قراءة الرفع.
إن وجدت تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم. طبعا كما قلنا حاضرة وتديرونها بينكم هذه صفة. فليس عليكم الفاء هنا متعلقة بالاستثناء تماما كما يتعلق فاء الداخل على جواب الشرط بالشرط. فهنا لا يجوز أن أفصل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
والوقف هنا.
نعم.
يبقى إذن لا نقف عند تديرونها بينكم.
نعم.
ثم نبدأ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها لأن الفاء هنا أشبهت جواب الشرط.
جواب الشرط.
يعني هي
متعلقة بالاستثناء لتتمة الكلام في الاستثناء.
تمام.
نعم.
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم.
نقف هنا أيضا وقفا كافيا. وده أيضا إشهاد في حال البيع كما يكون الإشهاد في الدين أيضا.
نعم. طيب ولا يضار كاتب ولا شهيد.
طبعا ولا يضار يعني لا يوقعن إياكم أن يضر الكاتب بكتابته الدائن أو المدين ولا أن يضر الشاهد بشهادته الدائن أو المدين. وهذا معنى فليكتب بالعدل وليشهد بالعدل.
فهنا يا أبو جعفر من القراء.
نعم.
قرأ بسكون الإراء ولا يضار كاتب ولا شهيد
ولا يضار
مع
المد. نعم. نعم.
اللي هو المد اللازم يعني.
نعم.
ولا يضار أصلا ولا يضارر.
نعم.
ولا يضار كاتب ولا شهيد. وهذه رأس آية
عند المكي العد المكي عد ولا شهيد رأس آية على اعتبار المشاكلة في الفاصلة شهيد وعليم الياء. خلاص. وبقية علماء العدد
يمر على أنها آية الدين كلها
قالوا أنها ليست بآية على اعتبار أن هي آية الدين آية واحدة. ولأن لو اعتبرنا هذه آية والتي بعدها آية من سطر ونصف فهذه لا تناسب بينها وبين التي قبلها في الطول والقصر.
نعم. بارك الله فيك. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. يعني إن تفعلوا
إن تقعوا في إضرار الدائن أو المدين بالشهادة أو الكتابة فإنه الفاء هنا جواب
الشرط يعني.
جواب الشرط. نعم. فإنه طيب. فسوق بكم.
واتقوا الله.
نعم.
الوقف
نقف هنا.
في بعض الناس يقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله يعني ربط
التقوى
بالعلم.
لا واتقوا الله نقف يعني اتقوا الله فيما مضى في إقامة الشهادة على وجهها في إقامة الدين الكتابة على وجهها بالعدل ودون أن يضر أحد أحدا.
نعم.
خلاص. ويعلمكم الله ثم طبعا هنا التقوى أيضا العلم ينتج عن التقوى لا 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 مانع لكن هنا واتقوا الله الأولى نقف هنا
إن الرجل وعلمكم ماشي تبقى تبع للتقوى
صحيح التقوى يعلمكم لا واتقوا الله ويعلمكم الله
والله بكل شيء عليم.
نعم.
طيب هنا بقى يعني اللطيفة إن هو إيه واتقوا الله ويعلمكم الله والله.
نعم.
إظهار اسم الجلالة هنا في الجمل الثلاثة.
نعم.
هنا يقصد بها ايه؟
التعظيم.
تعظيم.
نعم يعني
حتى تكون كل واحده مستقله
تكون
مستقله الدلاله غير محتاجه لايه؟
يعني كما قال اظن الامام ابن عاشور يقول كل واحده منها مستقله في دلالتها لا تحتاج في اكمال معناها الى الاخرى.
أيوة.
واتقوا الله هذه واحده مستقله بذاتها في النظم وفي المعنى. ويعلمكم الله مستقلة بنفسه والله بكل شيء عليم كذلك مستقلة. ونقف على الثلاثة ثم على رأس الآية
وقف تام.
نعم.
نقرأ الآية.
طبعا وقف تام على اعتبار ان هو ممكن نجعله كافيا على اعتبار لابد
لا زال الكلام
على نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
جزاكم الله
بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا الوقفات في ظل الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في